بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في درس الأمس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح استعاذ ثم قرأ البسملة، والبسملة الراجح فيها وجوب قراءتها في الفاتحة واستحباب ذلك فيما عداها، والراجح أيضا أنه يسر بها إلا أحيانا، وأنها آية من كل سورة مستقلة لا تعد معها. ثم كان يقرأ الفاتحة يقطعها آية آية، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد وفي حق المأموم فيما يسر به عند الجماهير وفيما يجهر به على الصحيح. ودليل ذلك أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الجهرية، ما ثبت في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وثبت من حديث عبادة بن الصامت في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لأنازع القرآن، يعني تقرؤون وأنا أقرأ، لعلكم تقرؤون خلفي شيئا من القرآن؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن قد يقول قائل: الله عز وجل يقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا. بل قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءته له قراءة. كيف الجمع؟ على القول بالوجوب نقول: حديث الفاتحة يخصص، يعني من كان له إمام فقراءته له قراءة ما عدا الفاتحة، يجب عليك أن تقرأها، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، وهو الراجح والأحوط. وهذه المسألة أعظم مسألة خلافية في الفقه الإسلامي، والخلاف فيها من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، فأعظم مسألة خلافية هذا. لذلك البخاري ألف كتابا فيها في وجوب القراءة، فجاء ابن تيمية بعده فرد عليه بكتاب آخر في عدم القراءة. والمسألة قوية خلافية، والأرجح فيها مذهب أحمد والشافعي عليهم رحمة الله في وجوب القراءة على المأموم. ولكن متى يقرأ المأموم؟ وتقدم معنا في درس الأمس أن الإمام ليس له في الصلاة إلا سكتتان: سكتة عند الاستفتاح، وسكتة عند الانتهاء من القراءة. أين يقرأ؟ يقرأ بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة، فإذا قال الإمام آمين وقال المأموم آمين يشرع المأموم في قراءة الفاتحة. ودليل ذلك: ما لأنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلفي شيئا من القرآن. فالإمام ينازع يعني يقرأ، والإمام يقرأ الفاتحة. ويجوز بعض العلماء أن تقرأ مع الإمام. يعني إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين تقول خلفه بسرعة الحمد لله رب العالمين وهكذا، لكن الأدلة تدل على الأول أكثر. ثم كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، يطولها أحيانا ويقصرها أحيانا. ما حكم قراءة هذه السورة بعد الفاتحة؟ ذهب الجمهور إلى أن ذلك سنة، وذهب البعض إلى أن ذلك واجب، واستدلوا بدليلين اثنين. الدليل الأول قالوا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. والدليل الثاني حديث المسيء جاء في رواية عنه فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. قالوا صاعدا يعني أكثر من الفاتحة. طيب مسألة هنا، هل قراءة السورة بعد الفاتحة في كل الركعات أم أنها في الركعتين الأوليين فقط؟ فهمتم المسألة؟ يعني نقول كان يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة في أي ركعات؟ الأولى والثانية أو الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ الأولى والثانية. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. فدل هذا الحديث على أن السورة تقرأ في الركعتين الأوليين. وثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، قال وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين قدر 15 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يقول في الظهر يقرأ في الركعة الأولى والثانية قدر 30 آية، وفي الركعة الثالثة والرابعة قدر 15 آية. الفاتحة كم آية؟ 7. يعني يقرأ بعد الفاتحة، وفي العصر يقرأ في الركعتين الأوليين 15 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك. فهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة شيء. صحيح أم ليس بصحيح؟ كيف الجمع بين الحديثين؟ يقول العلماء حديث أبي قتادة على الغالب، يعني الغالب كان يقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة فقط، وحديث أبي سعيد أحيانا كان يقرأ بعد الفاتحة بأكثر منها. ولذلك ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الآية من آل عمران. فاختلف العلماء في هذه المسألة، هل تشرع وتسن القراءة في الركعتين الأخيرتين يعني أكثر من الفاتحة أو لا؟ فذهب الشافعي رحمه الله إلى الإطلاق، يعني سنية ذلك في كل الصلوات، وقيد البعض بما جاء في الحديث وهم أهل الظاهر وبعض المحققين، وهو أن الزيادة تكون في الظهر والعصر أحيانا، أما العشاء لم يثبت، والمغرب مختلف فيه، هل كان الصديق يقرأ لأجل قراءة بعد الفاتحة أم أن الواقع كان يحتم عليه ذلك، حيث كان يحارب أهل الردة والفتن مدلهمة، فكان يقرأ هذه الآية تثبيتا لقلبي وقلب المؤمنين. الأمر يحتمل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة في الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما على ذلك، وهذا بإجماع الأمة وعمل الأمة على ذلك. ولكن إن عكس، لو جهر في الظهر إما سهيا وإما متعمدا، ما حكم صلاته؟ صحت عند الأئمة الأربعة. ما الدليل؟ قالوا حديث أبي قتادة: وكان يسمعنا الآية أحيانا، وفي الأخريين يعني قال على قدر في الظهر والعصر، قال: وكان يسمعنا الآية أحيانا. ويسمعنا الآية يعني جهر، فصلاته صحيحة. ولكن هل عليه سجود السهو أم لا؟ ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه ليس عليه سهو، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه عليه سجود السهو. طيب، المرأة هل تجهر أو لا تجهر؟ قال ابن تيمية رحمه الله: إن صلت بنساء جهرت، وإن صلت لوحدها أسرت. وقال بعض العلماء: إن كانت في مكان لا يسمعها أجنبي تجهر فيما يجهر به، وإلا تسر. وهذا القول فيه قوة. ما الذي كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات؟ هذا سيأتينا في درس الأحد إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.